السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم. الله اسأل ان يتقبل مني ومنكم صالح العمل، واسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي معكم فضيلة الشيخ داعية الإسلامي فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخنا الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ.
أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن
يرفع الله فيكم
وفيكم. بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاول أبي الحج مع عدة شركات ولم يتمكن من الحج، ومات علما بأن العام الذي استطاع فيه ماديا مات في هذا العام، فهل عليه حج وما حكم المال الذي تركه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. غفر الله للميت، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
آمين.
أما إجابة السؤال فهو لله الحمد والمنة، حاول على قدر استطاعته أكثر من عام مع شركات متعددة أن يحج. وأنتم تعلمون أن تأشيرة أو الحصول على تأشيرة الحج ليس بالشيء اليسير إلا من قدر الله عز وجل وكتب له ذلك. وبالتالي مات الرجل رحمه الله تعالى في العام الذي كان يملك فيه الاستطاعة أو يملك فيه القدرة المالية. أما القول بأنه آثم فلا نقول به، لأنه حاول قدر استطاعته لكن لم يقدر الله عز وجل له ذلك. لكن الواجب على أبنائه أن يحج أحدهم عنه من ماله الذي تركه، أو أن يحججوا من ماله آخر ولو من غير أوليائه ليحج عنه، بشرط أن يكون حج عن نفسه أولا. لأن المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفيجزئه أن أحج عنه؟ قال: أرأيت إن كان عليه دين أكنت قاضيته؟ قالت: أجل. قال: فدين الله أحق بالوفاء. فدين الله وهو فريضة الحج في رقبة هذا المتوفى أحق بالوفاء، سواء بأحد من أبنائه أو بغيرهم، شرط أن يكون حج عن نفسه أولا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نادرة لدي سؤال: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الكهف، سورة الكهف يوم الجمعة، وما أجر قراءتها إن ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم؟ وجزاكم الله كل خير. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما القول بورود هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، قد ورد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مفاده قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فالله عز وجل يكتب له بها نورا ما بين الجمعتين. لكن الإشكال في حديث أهل الحديث أو في كلام أهل الحديث حول هذا الأثر، فالمعاصرون من علماء السنة والحديث عفوا ضعفوا هذا الحديث، وإن كان من المتقدمين من حسنه كالإمام السخاوي والإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حتى ولو كان هذا الحديث يعني ضعيف السند أو الإسناد للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل لنا أن نأخذ به في فضائل الأعمال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه قضية مثارة عند أهل الحديث، وجمهور أهل الحديث على مشروعية أو جواز الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكنهم اشترطوا لذلك شروطا، منها ألا ينسب الحديث صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقال ورد في الحديث، ورد في الأثر، يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أو الشرط الثاني ألا يكون الضعف شديدا. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يكون له شاهد أو متابع
يقوي،
يعني يقوي يرقى به إلى حد ما، فالضعيف يقوي بعضه بعضا. الشرط الرابع ألا يكون في عقائد أو في حلال أو حرام، إنما يكون فيما يعرف بالترغيب والترهيب أو فيما يعرف بفضائل الأعمال. وبالتالي أخذ الفقهاء بالحديث مع علمهم بأن بعض أهل الحديث ضعفوه أو رموه بالضعف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حضرتك ليا سؤالين.
أيوة نعم.
السؤال الأول، أيوة، لو شخص عضوية بشركة أدوات مالية ومستشارات تجارية وبيدوا تخفيض الربع على التخفيض اللي موجود في الكتالوج، هل هو لو باع لحد بره يعني ادى لحد الكتالوج وخد منه وباعه وبعد كده خد كان ليه الربح الربع، هل ده حلال؟ السؤال الثاني، هل كون يعني تغطية الوجه مش فرض، هل لو الوالدين رفضوا او الزوج ده يبقى طاعتهم هم اولى؟
اللي هو ايه؟ ايه اللي مش فرض؟
هل اللي هي تغطية الوجه هل تكون فيها خلاف يعني؟
يا ليه خليه يعني ايه الوجه؟ انا في كلمه ساقطه مني. السؤال تاني.
تغطيه الوجه،
النقاب يعني. النقاب الوجه. النقاب
هي لم تذكر النقاب لكن طلب تغطيه الوجه.
طيب حاضر، اسال الله انا في مفهوم السؤال. حاضر. فمن لا يقتنع. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما حكم مني الزوج الذي يخرج من الزوجه بعد الاغتسال بفتره قد تصل الى عده ساعات، هل يلزمها إعادة الاغتسال أم الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
إذا خرج أعزكم الله مني الرجل من المرأة بعد اغتسالها فإنه لا شيء عليها، لا يجب عليها أن تعيد الغسل مرة أخرى، إنما الذي عليها فقط هو غسل المحل بمعنى الاستنجاء فقط لا غير. وإذا أرادت الصلاة بالطبع فتوضأ للصلاة، لأن المرأة أمرت أن تغتسل من مائها لا من ماء زوجها. أما القول بأنه يخرج بعد فترة قد تصل إلى عدة ساعات فهذا القول يعني لا أراه مقبولا من حيث المنطق ومن حيث يعني كلام الأطباء وغيره
الناحية
العلمية، لأنه لا يمكن أن يثبت الماء في محله يعني أكثر من يعني دقائق معدودات، ربما ربع ساعة نصف ساعة يمكن هذا، ومع الحركة والقيام والقعود سيخرج حتما. أما القول بأنه عدة ساعات فأخشى أن تكون السائلة أو يكون السائل دخل في شيء من الوسواس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمام الله المتصلة، لو شخص مشترك أو عضو في شركة أدوات منزلية أو ما شابه ذلك ويأخذ تخفيضا معينا ربع القيمة، فهل لو باع هذه الأشياء وهذه الأجهزة لآخر واستفاد هو بهذا التخفيض هل يكون في ذلك إثم شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول لابنتنا السائلة، هذا التخفيض منحة من الشركة للعاملين فيها، فإذا كان العامل لا يحتاج هذه السلعة أو أراد أن ينتفع بهذا التخفيض وأخذ الجهاز المعين من الشركة بسعر مخفض 25% ثم باعه على آخر صديق أو قريب أو غريب بنفس السعر الذي تبيع به الشركة للمستهلك لينتفع هو بالمنحة وهي التخفيض، فإن هذا حلال لا شيء فيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت نهى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
مرحبا.
لو سمحت أنا حابة أسأل الشيخ سؤال، بس أنا فعلا محتاجة جدا لسه. ألو.
أيوة سامعين حضرتك، هاتي الأسئلة.
أنا عندي من عمري 19 سنة وأنا والدتي أنا غصب عليا في الجواز، وأنا مخنوقة أو مش حابة إن أنا أتجوز الشخص ده، وفي نفس الوقت مش عارفة إن أنا عايزة أراضي أمي والدتي. أنا طبعا معايا بحيل جدا،
حاضر. فمن لا يرزق ابنتنا بقى 19 سنة ما شاء الله صغيرة، ربنا يحفظك من كل مكروه وسوء. نعم شيخنا الكريم، إذن فالمسألة جائزة لو هي ستستفيد بهذا الربع وهذه الخيمة المخفضة. النقاب، حكم النقاب لو أحد الوالدين رفض أو يعني امتنع أن البنت تلبس النقاب أو الزوجة، فهل ترتدي النقاب أم لا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا معلوم للخاصة والعامة على حد سواء أن الأمة اختلفت في حكم النقاب على القولين المشهورين عند أهل العلم. ذهب الحنابلة إلى وجوب النقاب، وذهب غيرهم من جمهور الفقهاء من المحدثين والفقهاء والمفسرين وغيرهم إلى أن النقاب مشروع مستحب ليس بفرض واجب. أما المسألة التي تسأل فيها بخصوص إذا اختلف رغبة البنت مع رغبة أبويها أو أحدهما، بمعنى رفض الأب أو رفضت الأم أن ترتدي ابنتها النقاب، فماذا تفعل البنت في هذه الحالة؟ أيضا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين. ذهب بعضهم إلى أن البنت لا تطيع أبويها في موضوع النقاب، لأنه كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا كلام الأب ولا كلام الأم ولا كلام أبي بكر وعمر ولا كلام مخلوق كان على كلام الله ولا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دام مشروعية النقاب حتى المشروعية فقط ثبتت بالكتاب أو بالسنة أو بهما معا، فلا يجوز لأحد أن يخالف ذلك ولا أن يمنعه. فذهبوا إلى أن البنت تتمسك بما تريد من النقاب، وبالتالي ليست عاصية لأبويها لأنها قدمت طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله على طاعة أبويها، وهذا وضع صحيح. الأمر الثاني قول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق تبارك وتعالى. لكن هذا إذا كانت البنت تعتقد القول بوجوب النقاب، إنما لو البنت تعتقد القول باستحباب النقاب لا بوجوبه، ففي هذه الحالة نقول لها ما يقوله كثير من علماء الأمة ومن الناس أيضا، يقولون: طاعة الأبوين طاعة مفروضة وطاعة النقاب مستحبة، وبالتالي يقدم المفروض على المستحب. في هذه الحالة نقول لها: يا بنيتي، ما دمت تعتقدين أن النقاب مستحب فقط وليس فرضا عليك، فإن الأفرض من النقاب والأوجب من النقاب طاعة الأب وطاعة الأم، حتى لو كنا نرى أن طاعتهما في عدم مشروعية النقاب ليست في محلها، لكن من باب تقديم الواجب على المستحب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المتصلة الأخت نوها 19 عاما، ويبدو أن الأم يعني تفرض عليها فرضا شخصا معينا للزواج، وهي ترفض هذا الشخص ولا تحب أن تتزوج منه، وفي نفس الوقت هي مش عارفة إزاي ترضي أمها، فماذا تفعل هذه الأخت شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه مسألة أشد من المسألة السابقة، يعني البنت الأولى بارك الله فيها، السائلة الأولى، مشكلة النقاب مع أبويها يعني رافضين وهي عايزة. لكن المسألة الثانية أنه هل يجوز للأب أو للأم أو لكليهما معا إجبار البنت على النكاح من شخص معين لا ترغبه ولا ترضاه؟ القول لا يجوز أن يفعل الأب ذلك ولا أن تفعل الأم ذلك، لأن هذا ضد رغبة البنت وضد مصلحتها ورضاها وقبولها. والإرغام والإجبار أصلا ليس في مصلحة النكاح، ليس في مصلحة الزواج، هتصرفه وحتنفقه، ولكن ليس في مصلحة البنت أن تستمر ولا أن تبقى مع من لا ترغب. وعندنا من الأدلة الشرعية من الأحاديث الصحيحة ما يجعل بالفعل الأب والأم لا يتدخل في مسألة الاختيار بقدر إلا بقدر النصح والتوجيه فقط، أما الإجبار والإرغام فلا يجوز. ليه؟ لأنه قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. ومعنى تستأذن يعني حتى يؤخذ رأيها، وأن يوضع أيضا رأيها في الاعتبار، مش يؤخذ بس ونرمي به وراء ظهورنا، لا، يؤخذ رأي البنت في الاعتبار. لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الأيم اللي هي يعني سبق لها نكاح حتى تستأمر. بل ورد في حديث الخنساء رضي الله عنها بنت خدام أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أخي زوجني من فلان وأنا يعني راغبة عنه. فرد النبي نكاحها عليه الصلاة والسلام، لأن الولي أجبرها على النكاح ممن لا ترغبه ولا ترضاه. والحديث المشهور
ناخذ
الاتصال عشان الحديث محتاج شوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ مصطفى.
عليكم السلام.
أم مصطفى معذرة، تفضلي يا مصطفى.
عندي أربع أسئلة.
هاتي الأربع أسئلة. تفضل.
السؤال الأول: كيف تكون صلاة الحاجة ومتى وقتها وهل لها دعاء معين؟ السؤال الثاني: إذا قرر الأطباء علاج بعلاج أو بعملية، فهل هذا يستوجب استخارة أم هو أمر تعبدي؟ السؤال الثالث: إذا لو الإنسان خاف من قدر الله هذا يقبح في الإيمان؟ السؤال الرابع: أنا دايما بدعي ربنا على طول في صلاتي وفي دعائي إني أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ولكن مقدر لي، فهل هذا غضب من الله؟ ودعائي بحج بيت الحرام.
عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أختنا. نعم شيخنا الكريم، حضرتك كنت ستذكر حديثاً.
الحديث المشهور أن فتاة أتت بيت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عنه فلم تجده، فجلست إلى عائشة رضي الله عنها حتى عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أن أباها زوجها من ابن أخيه وهي كارهة، من ابن أخيه يعني من ابن عمها يعني، وهي كارهة. قالت: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فلما جاء الرجل قال: يا رسول الله، قد جعلت أمرها إليها، خلاص اللي هي عايزاه أنا هعمله. لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت البنت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي. ما أنت كنت جاية تختلف عليه ليه وجاية تشتكي للنبي ليه؟ قالت: ولكني أردت أن يعلم الرجال أنهم ليس لهم من أمر النساء شيئا، يعني في الاختيار. فهي البنت ما شاء الله كانت فقيها إلى الدرجة أنه جاءت تسأل في القضية رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويبدو أنها تعلم حكم رسول الله بأنه لا يجوز للأبوين أو لأحدهما إجبار البنت على النكاح ممن لا ترغب منه. فبالتالي لما استدعي أبوها قال: خلاص يا رسول الله، اللي هي عايزاه أنا أعمله. جعل أمرها إليها فقالت: أجزت ما صنع أبي، لكن أنا أردت بهذه القصة إن أنا آجي وأشتكي أن أقرر هذه الحقيقة. إيه الحقيقة دي؟ أن الرجال ليس لهم من أمر النساء شيئا. قال الإمام الحافظ النووي: تعني أمر الاختيار، وإلا فأمر النكاح إلى الرجال حتما، إلى الولي حتما.
ماذا ستقول أمي؟ يعني يا أمي أنا لا أريد هذا، وإن غضبت أمها فهذا ما تنعرفه على هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ عادل.
السلام،
الحمد لله.
والله انا كنت عايز اكلم فضيله الشيخ. انا عادل من كفر الشيخ. لي عمتي ماتت وتركت. الو.
ايوه نعم، الله يرحمها.
لي عمتي الله يرحمها ماتت وتركت شقتين، لها اخ ذكر متوفي ولها اختين بنات عايشين على مدى الحياة ولها أخت متوفية. فعايز أعرف الشرع إيش يعني، المرض دوت نقسمه إزاي وكل واحد ياخد حقه إزاي.
حاضر. حاضر يا أستاذ عادل، فأمان الله، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمها، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأم هي التي ترغب في هذا الزواج لابنتها. هي قالت: لا يا أمي، أنا لا أحب أو لا أريد الزواج من هذا الشاب. تمام، غضبت الأم، فهل لها أن تغضب وماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
طبعا في إضافة مهمة جدا، ألا وهي هي إن كان المتقدم ليس كفءا للبنت، لكن لو كان المتقدم يراه الوالد أنه كفءا للبنت وهي في هذه الحالة ترفض بغير مبرر، فنقول للبنت في هذه الحالة لا، راجعي نفسك لأن والدك أعلم بك بأحوال منك بأحوال الرجال، وهو يراه بالفعل كفءا لك، وإن كنت ترى شيئا في الكفاءة مخدوش بالنسبة له فبيني هذا لأمك لعلها أن تقتنع بقولك. أما أن يكون الولد ليس كفءا للبنت وبالتالي نجبر البنت على النكاح، فنقول للأبوين في هذه الحالة لا تفعلوا هذا ولا يجوز لكم أن تفعلوا، فعلى البنت أن تسترضي أمها بقدر ما تستطيع، وعليها أن تحاول وأن تبين لأمها ما يقنع أمها أن هذا الابن أو هذا الشاب ليس كفءا لها، أو أن تأتي له من باب القبول والعاطفة، لأنه يا إخوان المرأة جاءت في الخلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أنا لا أعيب فيه خلقا ولا دينا، ومن حيث الكفاءة مكتمل الكفاءة، لا أعيبه في خلق ولا في دين، ولكن أنا شخصيا كامرأة زوجة أكره الكفر في الإسلام. أنا الخلاصة أنها لا تحبه ولا تقبله، لكنه من حيث الكفاءة كفء لها ولمثلها. ففي هذه الحالة إذا كانت البنت بالفعل الولد كويس والبنت من حيث القبول والرضا لا ترغب فيه، ففي هذه الحالة لابد أن يعلم الأبوين أنه ليس لهما أن يجبر البنت في هذه الحالة على النكاح ممن لا ترغب، لأن هذا سيضر بمصلحة النكاح فيما بعد، وربما يكون هذا الولد والبنت كلاهما ضحية هذا الإجبار، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أم مصطفى سألت عدة أسئلة، السؤال الأول منها كيفية صلاة الحاجة وما الدعاء الذي يقال فيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
الأقرب للصواب أنه ليس عندنا صلاة تسمى بصلاة الحاجة، إنما عندنا إذا أهم الإنسان بأمر يشغل باله يحتاج فيه أن يلهج بالدعاء بين ربه تبارك وتعالى، فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم اجتهد فسأل الله تبارك وتعالى ما يشغل باله فيرفع عنه ضرا أو يجلب إليه خيرا، فإن هذا سيكون أرجى لقبول دعائه، لأن الدعاء في الصلاة في السجود أرجى قبولا من الدعاء خارج الصلاة، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال فأكثروا من الدعاء عليه الصلاة والسلام، وبالتالي ليس عندنا دعاء اسمه دعاء الحاجة ولا عندنا صلاة اسمها صلاة الحاجة، لكن الموضوع أنا عايز أنجح في الامتحان، قم يا ابني صلي ركعتين وإلهج بالدعاء بين يدي الله عز وجل، عايز مريضه يشفى ويدعو بالشفاء قم فاركع ركعتين لله تبارك وتعالى نافلة، ثم اجتهد في الدعاء في السجود، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤالها الثاني، لو الأطباء قرروا عملية لمريض شفاه الله عافاه، فهل يصلي استخارة في العلاج أم العملية؟ هل هناك صلاة استخارة في هذا؟ وهل المريض أن يستخير هل يقدم على العملية أم لا، أم هو أمر تعبدي ولا بد أن يفعل هذه يجري هذه العملية؟ شفنا كده.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كثير من أهل العلم يقولون الاستخارة ليست في الأمور الواجبة ولا في الأمور الممنوعة، ومن الأمور الواجبة ما يرفع الله عز وجل به الضر كالتداوي أو العملية الجراحية أو غيره. يعني إذا قرر الأطباء الثقات أن فلانا هذا دواؤه الوحيد هو الجراحة أو تدخل بعملية، فليس له في هذه الحالة أن يقوم فيستخير أعمل العملية ولا لا أعمل العملية، لأن الأصل لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم لا ضرر ولا ضرار، فكل ما يرفع الضرر بهذا الأمر يعني العملية الجراحية ولا التداوي، كل ما يرفع الضرر أصبح بالنسبة لي واجب علي، وبالتالي هستخير في الواجب لي، لا أستخير في الواجب، إنما أنا أستخير في الأمور المباحة. لا أستخير
تزوج هذه أم تلك،
مثلا أشتغل الشغلانة دي ولا لا،
أم هذه نعم
أتزوج بفلانة دي ولا لا، وهكذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يشفي مرضانا جميعا، آمين آمين يا رب العالمين. لو في إنسان، أختنا الفاضلة مصطفى تسأل، لو في إنسان يخاف من قدر الله سبحانه وتعالى، هل هذا يقدح في إيمانه؟ ولكن بعد هذا الاتصال، أستاذ شادي السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. أهلا مرحبا. تفضل يا شادي. أهلا مرحبا، أنت على الهواء يا أخي الكريم، تفضل.
عايز رقم الشيخ.
عايز رقم الشيخ في كنترول مع الشباب. يعني لا ما تقفلش التليفون، وخذ الرقم من الشباب. في أمان الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. هل لو الإنسان خاف من قدر الله عز وجل، هل هذا يقدح في إيمان هذا الإنسان؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقدار الله تبارك وتعالى كثيرة، يعني منها القدر بالمرض مثلا، القدر بالابتلاء. فالأصل أن المسلم يرضى بما قدر الله عز وجل له. يرضى يعني يسلم، يرضى يعني قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يرضى قناعة منه أنه لا يستطيع رد قضاء الله تبارك وتعالى ولا رد قدر الله عز وجل. ونحن أصلا طولبنا من أصول الإيمان وأركان الإيمان أن نؤمن بالقدر خيره وشره. طبيعي خيره يسرنا، لكن شره بالطبع لا يسرنا. فإذا خاف الإنسان من أقدار الشر خشية ألا يرضى بقدر الله ولا يصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، فإن هذا الخوف مع الرضا والتسليم لا يضر إيمانه في هذه الحالة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللي هو يعني ممكن يفهم منه عدم تمني يعني الشيء المحزن، ويتمنى العافية ويسأل الله العافية.
طبيعي.
نعم الأستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أستاذ أحمد؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا.
الحمد لله رب العالمين. ليه السؤال عندي حضرتك لفضيلة الشيخ يوسف إن شاء الله.
الشيخ شعبان درويش.
الشيخ شعبان، أسف الشيخ شعبان.
تفضل لا يضع عنه، هادي السؤال.
ماشي يا ريس. ليه خالة توفيت من بضعة أيام، ليس لها أولاد ومطلقة وعندها تركة، وحتى الآن لا نعرف كيف نوزع هذه التركة. في الرضاء منك بالله عليك أن
من الورثة الموجودون؟ هي ما عندهاش أولاد ومطلقة،
لها أختين من الأب، ولها أخ متوفي وعنده أولاد، ولها أخت متوفية وعندها أولاد.
لها أختين من الأب،
لها أختين من الأب، ولها أخت شقيقة وأخت الشقيق، ولكن الاثنين دول متوفيين.
حاضر. عندهم ابناء؟
لهم، هي بدون ابناء، الاخوه المتوفين عندهم ابناء. طيب. منهم الذكور والاناث يعني.
حاضر، الله يرحمه،
رحمه الله عليها شيء.
امين امين يا رب العالمين.
تمام. الاخ يا استاذ احمد صبيان
وبنات
واولاد الاخت صبيان فقط.
طيب حاضر، في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسأل الله عز وجل أن يغفر للجميع. نعم شيخنا الكريم، أختنا الفاضلة مصطفى تدعو الله عز وجل أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في منامها، ولكنها لم ترى يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا غضب من الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد أقول لأختنا السائلة، ليس بمحض الدعاء فقط يرزق الإنسان في منامه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رؤيا النبي شيء عظيم يجب أن يجتهد من أجله المسلم غاية الاجتهاد، وعلى رأس اجتهاده ينصب في عدة محاور. المحور الأول أن يكون محبا ومقيما لهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، محبا معظما متبعا مقيما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأمر الثالث أن يلهج بالدعاء بين يدي الله عز وجل، أن يريه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا. يبقى تعظيم ومحبة وإقامة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الاجتهاد في الدعاء. والأخت تقول هل حرمان رؤية النبي غضب من الله؟ ورد القول عن السلف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أن العبد يحرم الخير بالذنب يصيبه، فلعل هناك من الذنوب ما تحول، وكلنا ذاك الرجل المذنب الخطاء، كل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. فالهجي بالدعاء نعم استمري، لكن أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، وعظمي هدي النبي وأقيمي هدي النبي عليه صلوات الله وسلامه، واحذري قدر ما تستطيعين الوقوع في المعاصي خاصة الكبائر منها. إن شاء الله عز وجل عاجلا أو آجلا ترزقين برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ عادل له يقول عمتي توفيت رحمة الله عليها وتركت شقتين، لها أخ ذكر توفي وله بنتان وأخت توفيت، ما يديد تركة
نعم. لا بس اقرأ السؤال عشان في أختين أو بنتين
ولها بنتان.
بنتان
طيب. توفيت وتمام، له لها أخ ذكر توفي ولها بنتان، معذرة بنتان لها هي وأخت توفيت. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أصل هذه المسألة شبيهة بالمسألة التي بعدها للسؤال بتاع الخال المتوفي. فهذه المرأة ماتت وتركت بنتين صلبيتين، وهاتان البنتان لهما الثلثين. دول ليهم كده التلتين، باقي تلت من التركة. عندنا أخ شقيق ميت وله أولاد، وعندنا أخت شقيقة ميتة ولها أولاد. فالنبي عليه الصلاة ليس أحد من هؤلاء من أصحاب الفروض، خلاص صاحب الفرض الوحيد في المسألة دي هم البنتين. البنتين خدوا التلتين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألحق الفرائض بأهلها، الحق خلاص التلتين بالبنتين، فما تبقى قال فلأقرب رجل ذكر. إذن التلت الباقي يعطى لأبناء الأخ الميت من الذكور، ولأبناء الأخت الميتة من الذكور إن وجدوا، لأن كل دول على درجة سواء، ابن أختها وابن أخوها واحد.
الذكور دون الإناث.
الذكور دون الإناث
في هذه المسألة.
في هذه المسألة نعم، لأنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما تبقى فلأقرب رجل ذكر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال ورد للكنترول. مشكلة بين زوجين قد تصل إلى حد الطلاق، يبدو أن الزوج والأب يعني اختلف حتى وقعت المشكلة في بيت الزوج، الأب مصمم على الطلاق، لا توجد قائمة، فما لهذه الزوجة إن طلقت رغبة لأبيها؟ طبعا بعد ما أكيد في أخطاء وردت بينهم يعني وحصلت، فما فيش قائمة، هل لها كل اللي موجود في الشقة أم يعني الذي الأشياء التي يعني أتوا بها فقط وما لا شيخنا، وفي مؤخر صداق مكتوب أم لها مؤخر صداق فقط؟ نعم شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول دائما أن للمرأة المتزوجة حقين، الحق الأول هو مقدم الصداق. مقدم الصداق اعتدنا في بلادنا أن يكون تمثل قائمة العفش،
هنا لا توجد.
إذن مهر المثل، مهر المثل، لأنه لم يسمى لها مهرا مقدما. هذه امرأة في واقع الأمر لم يسمى لها مهر مقدم. طب هنعمل ايه في المهر الذي لم يسمى؟ فتاوى الصحابة رضي الله عنهم والأئمة الأربعة أن لها مهر المثل. نشوف أخته كان مهر المقدم بتاعها في الأيمن،
أخته متجوزة من 30-40 سنة.
هنشوف أقرب، ما هو مش هنشوف اللي من 30-40 سنة، هنشوف بنت أخته، هنشوف بنت عمه، هنشوف بنت عمته، هنشوف أختها، هنشوف بنت خالتها، بنت عمتها، نشوف نساء العيلة هنا ونساء العيلة هنا. كان مهر المثل قد ايه؟ ويقدر لها مهر المثل اللي هو المقدم اللي هو الايمن، ثم يضاف عليه مؤخر الصداق، وده مكتوب في قسيمة النكاح.
طب في جزئية دلوقتي اضيفت، اخونا المخرج يقول انها تقول ان هي واخده مهر يعني واخده 35,000 في الاول، جابت بيه جزء كبير من العفش تمام، بس ما فيش قائمة، فهل هي هتأخذ كل اللي هي جابته بما فيه المال اللي دخل من الزوج، أم أنها تأخذ الأشياء التي اشترتها أو أبوها يعني والدها اشتراها من ماله فقط؟
والله إذا كانت اشترت بالخمسة وثلاثين
بجزء منها
وراحوا عند الزوج يعني في شقة الزوجية، فخلاص هو ده مهرها المقدم.
نعم،
اشترت بجزء منه والباقي يعني عندها، يعني صرفوه حطوه في جيبهم كما يقال، فهو ده برضو مهرها المقدم. 35,000 ده مهرها المقدم. إن جابت به كله أشياء في الشقة هتاخد كل الأشياء اللي جابتها، وإن جابت ببعضه هتاخد الأشياء اللي جابتها والجزء المتبقي منه أهو في جيبها من الأول. يعني جابت بـ20 وخلت 15 في جيبها، هتاخد بالـ20 اللي هي الحاجات اللي جابتها.
الزوج قد يقول مثلا أنا ممكن أتخيل لا الحاجات دي أنا جايبها بفلوسي وأنتوا اللي عايزين تتطلقوا.
لا احنا قلنا المرأة المتزوجة قبل الطلاق، احنا ما جبناش سيرة الطلاق لسه. المرأة المتزوجة النبي قضى فيها بأن لها المهر بما أصاب منها ما دام عقد وبنى،
يعني ما يجيش يقول هي
كامل
هي المهر. هي السبب في الطلاق فياكل عليها العفش وعليها القائمة ويقول انا مش عايز اعيش. لا
تختلع منه.
ده موضوع ثاني.
ما دام ما اختلعتش فاحنا قاعدين في نقار ونحار كما يقال.
نسأل الله العافية.
فحقها ايه؟ حقها المهر المقدم والمهر المؤخر. المؤخر معروف عشان مكتوب في القسيمة، والمقدم هم سموه خلاص ال 35,000 جابت بها كلها تاخد اللي جابته، جابت بجزء منه تاخد الجزء وعندها الباقي من الاول، يبقى لها مقدم الصداق ومؤخر الصداق. اما اللي هنتكلم فيه بقى مين اللي غلطان وهي اللي غلطانة قراته والتاني يقول لك غلطانة 24، اللي هنتكلم فيه ما بعد الطلاق من حقوق، وهو حق النفقة العدة اللي هو نفقة الثلاث شهور، وحق ما يعرف بنفقة المتعة، وده تقديري يقدره الزوج. لا. ويقدره الزوجة وأهل العرف والصلح بينهما، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ أحمد أيضا سؤال مشابه من السؤال اللي هو سؤال أستاذ عادل. لا هنا قال لي خالة توفيت من أيام
الأولانية هي العمة.
العمة وليس لها أولاد وعندها تركة وهي مطلقة، لها أختان من أب ولها أخت شقيقة توفيت وأخ شقيق توفي، وكلاهما رحمة الله عليهما عندهم أولاد
ذكور وإناث.
ذكور وإناث. نعم.
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هو نفس إجابة السؤال بتاع العمة السابق، ألا وهو عندنا أختين الآن مش كده؟
نعم.
فللأختين
أختان من أب.
هم الأب زي أشقاء تمام. للأختين في هذه المسألة تلتين التركة، والتلت الباقي يوزع على أبناء الأخ الميت من الذكور فقط، وعلى أبناء الأخت الميتة من الذكور فقط، لقول عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، فما تبقى فلأقرب رجل ذكر. وأقرب رجل ذكر للخالة المتوفية ولاد أخوها الميت من الذكور وولاد أختها الميتة من الذكور، وكلاهما في منزلة واحدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا يكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، لكن ممكن حد قاعد يشاهدنا الآن يقول لك طب ليه الذكر دون الأنثى؟ يعني يأخذ الذكر من أبناء الأخت التي توفيت أو الأخ الذي توفي وأخته الشقيقة لا ترث في عمتها أو في خالتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا، تقسيم التركات والميراث أحكام من الله تبارك وتعالى وأحكام من رسوله صلى الله عليه وسلم. بل أصل في الأحكام المفروضة أو الأحكام المانعة اللي بتحرم أن نرضى بها وأن نسلم، لأنها أمر تعبدي.
نعم.
لا نحتاج فيه إلى سؤال عن علة ولا سؤال عن حكمة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا شعب الإسلام كاملة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، وقد حكم الله ورسوله في المسألة، فقالوا سمعنا وأطعنا. ماشي عمي. أمر تاني بقى، ما احنا ادينا الإناث خلاص، احنا ادينا الاناث تلتين التركه، في بنتين يمثلوا بنات حواء اخذوا تلتين التركه، ده احنا بنتكلم في تلت التركه الباقي، وهو الذي يرد الى اقرب الذكور عشان نص حديث النبي عليه الصلاه والسلام. لكن الانثى ما خدتش، يا عم الانثى خدت تلتين وهم شقيقتان خدوا تلتين، وفي المساله بتاع العامه السابقه بنتين خدوا برضو التلتين.
احيانا كثيره المراه ترث اكثر من الرجل.
اهو
نعم،
احنا هندي مجموع الذكور
والمرأة تعرف
المسألة دي.
نعم.
احنا الذكور ممكن يكونوا 3 4 هنا و 3 4 هنا، كل دول 7 8 دول انا دوم تلت، بينما دينا البنتين شقيقتين ولا اختين ادينا لهم تلت التركة، يبقى مين اللي خد اكتر؟
انا ليه سألت السؤال ده؟ لان في بعض من يدعي انهم مفكرون.
ممكن يعني مفكرون ايه ده؟ انا من المفكرين.
فيطلعوا على الشاشات ويقولوا يعني انا سمعت.
انا لسه بيتكلموا مع مين من بنادق قريب.
امرأة كده يعني معروفة وطلعت وقالت انا زعلانه من ربنا، انت ربنا عادل فليه ظلمت المراه، ليه للذكر مثل حظ الانثيين، وانت يا ربنا عادل ليه حكمت بكده يعني؟
نعوذ
بالله، ويقولوا كده على الشاشات، نسأل الله العافيه.
نعوذ بالله من هذا الخذلان. ما وقع فيما يقع فيه من هذه الاقوال والاعتراضات والمناقضات يا استاذ احمد الا لانهم اولا جهله، افتقدوا العلم الشرعي، وقبل افتقادهم للعلم الشرعي وامتلاء العقول والقلوب جهالة فقدوا أمرا في غاية الأهمية. هم لم يعرفوا معنى العبودية لله تبارك وتعالى. العبودية لله معناها محض التسليم لله تبارك وتعالى ومحض التسليم لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما كان لمؤمن، شوف الآية يا أخي والله كأنها نزلت في أمثال هؤلاء، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، نعمل ولا ما نعملش. يعني هم في المرحلة دي فهم تعدوا ما هو أسوأ من هذا بكثير، أنت ليه عملت كده؟ بينما ربنا عز وجل في اعتقادنا نحن المسلمون المؤمنون به لا يسأل عما يفعل
سبحانه وتعالى،
وهم يسألون.
نعم.
وهيسألوا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل لنا العفو والعافية.
آمين آمين. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. مرحبا.
الشيخ
شعبان
سلامك الله. بعد إذن حضرتك المساءة الفراغ اللي خافت فيها جزء صحيح وجزء خطأ،
اللي هو
أولاد البنت لا يرثون من خلهم على الإطلاق.
أنت بتصحح مسألة يعني شيخ محمد؟
خلهم مين؟
أولاد الأخ يرثون الذكور دون الإناث. أيوة
بنات الأخ
ولاد الأخت لا
ميراث
لهم لا
ذكور
ولا
إناث. ولاد الأخت ولاد الشيخ ما يرد عليك من هنا. طيب حاضر حاضر. في حاجة تانية يا أستاذ محمد؟ أمان هو بيصحح حاجة، ما أعرفش بقى هل دي صح ولا لا. يعني هو يقول
في متعلقة بال
بالمسألة، ويقول إن الذكور من أبناء الأخ عشان
لا يرث الخال.
لا لا، ده هو يقول ان البناء اللي هي الاخت التي توفيت لها ابناء ذكور واناث، كل دول مش لن يرثوا. ليه؟ لانهم من انثى من امراه، اما اقرب ذكر هو الاخ، فالذكور دون الاناث الذين سيرثون. نعم هو يصحح هذا، ما اعرفش
صحح المعلومه يعني.
صحح المعلومه،
انا مش عارف هو صحح المعلومه ولا
مساله. لا لا بيصحح حضرتك
على العموم.
نعم.
المسألة ليس فيها قطعا قولا واحدا، لكن احنا بنقول ما هو مشهور عند أهل العلم انه أبناء الأخ وأبناء الأخت في منزلة سواء، يعني ولاد أخويا ولاد أختي في منزلة سواء.
لا الصواب السلام من ناحية ايه، انا ده من كلامه، انا مش بقول رأي، ان هو لأقرب فالحقه لأقرب ذكر فأقرب ذكر هو الأخ، فالأخ ميت فأولاده الذكور هم الذين يرثون. طب الأخت ما هي مش أقرب ذكر، فهي أصلا محجوبة، فأبناؤها محجوبون أيضا. يعني هذا ما فهمته من المتصل أستاذ محمد.
إحنا لينا اللي على رأس الحياة.
نعم.
نتكلم على اللي على رأس الحياة.
نعم. على رأس الحياة.
اللي على رأس الحياة.
فالذكور والذكور يتساوون في هذه المسألة.
لأن هم أبناء درجة واحدة.
أيوه نعم. جزاكم الله خيرا، وشكرا للمتصل الاستاذ محمد، وطبعا نشكره.
نعم طبعا.
نعم شيخنا الكريم، ما ميعاد اذكار الصباح والمساء واذا نسيتها اقولها وقت ما اتذكرها؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أذكار الصباح وأذكار المساء، أما أذكار الصباح فموعدها إلى ما قبل الإشراق يعني إلى شروق الشمس، وأما أذكار المساء فموعدها المسنون يعني المستحب إلى غروب الشمس، وقد أجاز غير واحد من أهل العلم عند نسيان هذا أن يقولها متى تذكر، لو نسيها الصبح لحد ما أشرقت الشمس يقولها إذا تذكرها، وأيضا إذا نسيها حتى غربت الشمس وأذن المغرب مثلا فإنه يجوز له أن يقولها بعد هذا التوقيت. وقد استدل هؤلاء بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الكلام ذكره الإمام الحافظ الشوكاني عليه رحمة الله في نيل الأوطار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يقول أخونا على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خيرا وإياك أخي الكريم. هل يجوز الانفصال عن الأب في التجارة لأنه لا يستمع لي، وهذا يؤدي إلى خسائر في التجارة، مع العلم أني بار بأبي وأمي وهو عمره 66 عاما؟ نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نقول للابن السائل بارك الله فيك: حاول مع الوالد قدر استطاعتك، إن كانت لك خبرات إضافية متراكمة ربما لا تكون عند الوالد رغم كبر سنه، فراجع الوالد وحاول إقناعه بأي طريق كان حتى لا تنفصل عن أبيك، لأن الانفصال في هذه الحالة يسبب له بعض الأذى النفسي، وقد يستفيد الشيطان من هذه المساحة بينكما فيفسد العلاقة بينكما، وتجد والدك يحمل عليك في نفسه. ولكن هل لو كان للابن ذمة مالية مستقلة له أن يستقل بها عن أبي أو عن أمي؟ نعم، ولايتك على نفسك وولايتك على مالك ولاية مطلقة إلا في مرحلة السفة، فأنت صاحب ولاية مستقلة على مالك، إذا وجدت في النهاية أنه ما يحقق المصلحة أو يضرأ المفسدة لمالك أن تستقل، باعتبار أنك ليك رؤية في الإدارة والوالد له رؤية مختلفة تماما في الإدارة وأنت أدت إلى خسائر فادحة، فإنه لا ضرر في الحالة، لكن حاول ترضية الأبي على قدر ما تستطيع حتى لا تصل به إلى مرحلة أن يجد عليك في نفسه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا السائل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي شقة في منطقة ثمنها ضعف ذلك في منطقة أخرى، أريد بيعها وشراء شقتين لكل من بنتي واحدة، للعلم ليس لي إلا هاتان البنتان. نعم شيخنا الكريم.
يعني إيه السؤال؟
هو أكيد عنده ورثة آخرون.
يعني
هو عنده شقة هيبيع الشقة ويروح يشتري بثمنها شقتين، ويكتب لهذه شقة ويكتب لتلك شقة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، كثير من أهل العلم يقولون إن فعل هذا على رأس حياته فهو حر في ماله، شريطة أن يعدل بين أبنائه إن كان هناك إناث وذكور، لقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. لكن في نفس الوقت لا يكون قصده الإضرار أو حرمان بعض الورثة الآخرين من حقهم الشرعي، يعني لا يكون غرضه وقصده أن يمنع إخوانه أن يشاركوا البنتين في ماله بعد وفاته، فهذا القصد وجوده في النفس يعني تكلم فيه كثير من أهل العلم، ده معنى عدم التسليم لقسمة الله تبارك وتعالى بالميراث، أو أنه وجد في نفسه شيئا على قسمة الله في الميراث أنه البنتين ياخدوا تلتين تركته ويقولوا الثلث الأخير مثلا إلى أخيه أو إلى إخوانه، فوجد في نفسه هذا الشيء واعتبره شيئا مضرا له فراح يكتب الشقتين لبناته. نقول لا يكون هذا القصد في نفسك حتى لا تقع في هذه
المنطقة
الخطرة، لكن أنت على رأس حياتك، يمكن أن تشتري لابنتك هذه شقة ولابنتك الأخرى شقة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يوجد وقت آخر لقضاء صلاة الضحى إذا أذن للظهر؟ نعم، أذن للظهر شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة.
بعض أهل العلم يقولون صلاة الضحى من الصلوات ذات الوقت المحدد، ووقتها من بعد الإشراق بمقدار رمح أو رمحين، يعني بعد الشروق بحوالي 3 ساعة مثلا، إلى ما قبل الظهر بمثلها، يعني قبل الزوال، قبل استواء الشمس في كبد السماء. وآخرون من الفقهاء يقولون بمشروعية قضاء النوافل بصفة عامة، سواء كانت هذه النوافل سنن رواتب للصلوات، أو كانت سنن غير راتبة للصلوات، أو كانت كصلاة الضحى مثلا، أو كانت كصلاة الليل، فكان عليه الصلاة والسلام إذا نام عن وتره بالليل صلى من النهار 12 ركعة عليه الصلاة والسلام، قضاء لما لم يصله من الليل، وهي نافلة. كذلك لما ترك الركعتين بعد صلاة الظهر قضاهما حتى في وقت المنع والكراهة بعد العصر، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها. وبالتالي القول بمشروعية قضاء النوافل قول مشهور عند كثير من الفقهاء، ويدخل فيه صلاة الضحى وغيرها من صلوات النوافل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعاني من وسواس من الموت، ما الحل؟ جزاكم الله خيرا، وأنا من المغرب.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ السائل بارك الله فيك، ليس هذا وسواسا ألا وهو ذكر الموت دائما، عنده ذكر دائم للموت، هموت 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 هموت، كلما أكل أو شرب أو نام أو استيقظ أو خرج أو دخل أو رأى ميتا أو رأى حادثة فيتذكر الموت بصفة دائمة. هذا ليس من الشيطان ولا من الوساوس في شيء، لو فهمناه على الوجه الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا هو من ندبنا، يعني رغبنا.
في ناس بتبقى عندها حالة مرضية، ان يعني هو ممكن يصاب بالاكتئاب،
ما انا جاي لك،
خايف يخرج من البيت، خايف يمشي، خايف يشرب، خايف يتحرك.
احنا اصلا رغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتذكر الموت دائما، قال اكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت عليه صلوات الله وسلامه
عليه الصلاة.
لكن هذا في حد ذاته ليس شيئا مكروها ولا مبغوضا، لأنه قدر الله تبارك وتعالى وأجل الله آت، لكن بشرط أنه الإنسان ما ينحرفش بهذا الذكر والإكثار من ذكر الشيطان إلى أن يصل به إلى أن تكون حالة اكتئاب، فيمتنع عن المباحات ويمتنع عن الأكل والشرب، وبعضهم لا يتزوج، وبعضهم لا يرغب في زوجته، وبعضهم كاره لعمله، وبعضهم يعني يرغب في الوحدة والفقر. لا لا لا، هذا كله من الآثار السلبية للفهم الخاطئ لذكر الموت دائما كما رغبنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول الأخ بارك الله فيك، قدر الموت سيأتيك كما أنه يأتينا كما أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان أحد يخلد لكان أولى الناس بالخلود هو النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نعي إلى نفسه وإلى أصحابه وهو على رأس الحياة إنك ميت وإنهم ميتون عليه صلوات الله وسلامه. دع عنك هذه الآثار السلبية من الاكتئاب والوحدة والفراغ وترك المباحات وغير ذلك، وانطلق عيش حياتك كما يقولون مع إقامتك لفرائض الله تبارك وتعالى وذكرك الموت الذي يكون دافعا لخشية الله عز وجل ومانعا للإنسان ورادعا أن يرتكب شيئا من الذنوب والمعاصي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يرزقنا وإياه حسن الخاتمة. آمين يا رب العالمين وجميع المسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صبغة الشعر حرام؟ وهل تربية الأظافر حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه غير تلك، يعني تربية الأظافر هي اسمها تربية أظافر؟ ده الهدي النبوي القويم
تقليم الأظافر
من سنن الفطرة، تقليم الأظافر وليس تطويل أو تربية الأظافر. فهذا اللي هي تطويل وتربية الأظافر كما يقولون سنن غير المسلمين، وهي سنن مؤذية للصحة العامة،
وهي خلاف يعني الفطرة
يا أخي. سنن يعني والعياذ بالله مخزية، يعني هي سنن مضرة، لأنه كم يتجمع حول هذه الأظافر الطويلة. أمس شفت ظفر كده تقريبا 2 سنتي، تطويل للظفر أكثر من 2 سنتي، وبالتالي الشباب متداولين في بوست على الفيس. طب وده كلام سنن غير المسلمين لا تلزمنا، هي عادات القوم وتقاليد القوم، أما عاداتنا وتقاليدنا محكومة عندنا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها أن سنن الفطرة 5 أو سنن الفطرة 10، ومنها تقليم الأظافر. أما صبغ الشعر فصبغ الشعر مباح، غيروا هذا الشيب إذا خاصة إذا وجد فيه شيء من الشيب، لكن هنغيره بإيه؟ قال عليه الصلاة والسلام وجنبوه السواد، فيمكن للرجل وللمرأة على حد سواء تغيير لون الشعر شريطة ألا يغير بالسواد. وإن كانت المسألة فيها تفصيل عند جمهور الفقهاء فإنهم على خلاف ما عليه الحنابلة المنع المطلق لمسألة السواد دي، سواء كان شيبا كبير في السن أو كان شابا. أما جمهور الفقهاء ففرقوا بين الشاب والشيب، قالوا إن كان شيبا شيخا كبيرا فجنبوه السواد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أبي قحافة غيروا له هذا الشيب وجنبوه السواد. فمن كان في مثل سن أبي قحافة وهو رجل كبير طاعن في السن فالأصل في شعره البياض وليس السواد. أما إن كان شابا مثلك يا أستاذ أحمد،
أنا شاب،
ففي هذه الحالة يقال غيروا هذا الشيب ولو حتى بالسواد. ليه؟ لأنه اعتبروا وقعة أبي قحافة واقعة عين لا عموم لها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
الحمد لله أنا ثلاث شاب في آخر حلقة.
أيوة رب علم المعنويات.
طبعا يا مولانا ربنا يسترها يا رب. يعني رحمة الله شيخنا، بسم الله الرحمن الرحيم. أين ذهبت الصفحة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك عندي سؤال للشيخ جزاك الله خيرا وإياكم. أنا حلمت إني بطلع في الروح وفي قرآن شغال وأنا عمال أستغفر ربنا، ومن ساعتها بقى لي 4 شهور وأنا أعاني من خوف من الموت بالذات بالليل، دائما حاسة إني خلاص الموت بيجي لي خوف لا يعلمه إلا الله، وطول النهار أصلي وأقرأ القرآن وأستغفر وعايشة في رعب، ماذا أفعل يا شيخ بارك الله فيك؟ أنا في قرب شديد، ادعو لي. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد
مثلاً
قد أجبنا سؤالا مثل هذا السؤال، نقول للأخت السائلة بارك الله فيك ارفعي هذا الرعب من قلبك وابقي على ما أنت عليه من طاعة واجتهاد في الأعمال الصالحة والصلاة والقرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة من الطاعات والقربات ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فلعل الله عز وجل قدر لك هذه الرؤية حتى تكون دفعا لك أن تلتزم كثيرا من الطاعات التي كنت تفرطين فيها سابقا. والهاجي في الدعاء بين يدي الله عز وجل أن يلحقنا بالصالحين، وإلا يا بنيتي فإن الموت أجل الله تبارك وتعالى وهو آت لا محالة، فكوني على ما أنت عليه من الاجتهاد، لكن لا داعي للرعب، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش
بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم.
اللهم أمين، نتعكم الله الصحة والعافية ونفعل الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وفي أبنائكم وأموالكم، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا لا تعلمون.